الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى وأمر عباده بالتقوى، فشرع لهم من العبادات ما تصلح به شؤون الحياة، وما به يسعدون في فسيح الجنات ويرتقون فيها أرقى الدرجات. والصلاة والسلام على رسولنا وقدوتنا خير من تحرك بالقرآن، صاحب الخلق العظيم، الداعي إلى الصراط المستقيم، الدال على تجارة تنجي من عذاب أليم. أيها الإخوة المؤمنون، إن من مقاصد الإسلام سلامة الصدر والتراحم ومحبة المسلمين، وإن علينا لتبقى علاقاتنا مثبتة الجذور قوية البنيان أن نقبل على الناس وصدورنا سليمة، وأن نحسن الظن في التعامل مع بعضنا، وأن نلتمس الأعذار لهم إن رأينا منهم خطأ أو تقصيرا. من الأخلاق التي جاء بها الإسلام وحض عليها خلق حسن الظن، وهو من أبرز أسباب التماسك الاجتماعي سواء على مستوى الأسرة أو على المستوى المجتمعات. فإن قل هذا الخلق كثرت الشكوك بين أفراد المجتمع، وألصقت التهم والمفاسد بالمسلم البريء. وقد نهانا ربنا جل جلاله عن الظن السيء بقوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والظن أيها الأحبة في الله مبني على التخمين بسبب كلمة أو عمل محتمل، فكانت نتيجة الظن في الغالب الوقوع في مشاكل عديدة لا مبرر لها. ولذا نهى الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه عن الظن بقوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. أيها الإخوة المؤمنون، من معاني سوء الظن حمل أقوال الآخرين أو أفعالهم على محمل سيء دون التماس المعاذير. ومن صور سوء الظن عند بعض الناس إذا رأى أحد شخصين يتناجيان ظن أنه هو المقصود بالنجوى، إذا سمع ذما عاما لخصلة من الخصال ظن أنه هو المقصود بالذم، إذا اتصل هاتفيا بشخص ولم يرد عليه لعطل أو أي سبب آخر اتهمه بالتهرب منه وأن فعله هذا كان متعمدا. إن شيوع سوء الظن يؤدي إلى أن يتراشق الناس بالتهم، ثم يسحبون الثقة من بعض فيتباغضون ويتدابرون ويتقاطعون. إن سوء الظن من الأسباب الخطيرة التي توقع العداوة بين ذوي القربى والمتعاشرين والإخوان بلا دليل ولا برهان، فهو من أشد الآفات فتكا في الأسرة والمجتمع، فبسببه يقضى على روح الألفة وتقطع المودة وتتولد الشحناء والبغضاء، وتنقلب الأسرة والمجتمع إلى جحيم وشقاء. فكم من علاقات زوجية فسدت وانتهت إلى الطلاق وضياع الأبناء بسبب سوء الظن، وكم من أرحام قطعت وتشوهت علاقات ذوي القربى بسبب سوء الظن، وكم انقطعت من حبال المودة بين الإخوان وملأت الكراهة قلوب بعضهم على بعض بسبب سوء الظن، وكم تعدى أناس على آخرين وآذوهم ورموهم بما هم منهم براء بسبب سوء الظن، وكم اتهم بريء في شرفه وذمته وأمانته بسبب سوء الظن، وكم من الأمور المهلكة بسبب سوء الظن. إخوة الإيمان، إن ربنا الرحيم الرحمن يخاطبنا قائلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فإن الله يأمرنا ألا نترك أنفسنا نهبا لكل ما يهجس فيها حول الآخرين من ظنون وشبهات. وبهذا يطهر القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيء فيقع في الإثم، ويدعه نقيا بريئا من الهواجس والشكوك، أبيض يكن لإخوانه المودة التي لا يعكرها سوء الظن، والبراءة التي لا تلوثها الريب والشكوك. وما أطيب الحياة في مجتمع بريء من الظنون السيئة. إن سوء الظن يصدر من مرضى القلوب الذين لا ينظرون إلا بمنظار أسود، أما القلوب السليمة الصافية النقية فهي التي تحسن الظن وتلتمس الأعذار لغيرها، كما قال بعضهم: إني لألتمس المعاذير من عذر إلى 70 حتى ثم أقول لعل له عذرا لا أعرفه. فإن علم خبايا النفوس وأسرارها والمحاسبة عليها من خصائص الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. أما الإنسان فليس له من أخيه إلا الظاهر من عمله. أيها الأحبة في الله، إن الظن السيء خطوة أولى نحو منكرات عظيمة، فهو ذريعة إلى التجسس، أي وسيلة وسبب وطريق، فهو ذريعة إلى التجسس ثم الغيبة. فإن من ظن بشيء يريد التأكد فيكون سبيله لذلك التجسس، ثم إن أصبح على شبه يقين أخذ يحدث بما علم، فإن كان ما يحدث به يكرهه المتحدث عنه كان غيبة، لأن ضابط الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وقد بين لنا ذلك الباري جل وعلا حين قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فذكر ما بعد الظن يعني التجسس والغيبة. أيها الإخوة المؤمنون، إن ظاهرة إساءة الظن بالمسلمين قد انتشرت في زماننا وأصبحت آفة تهدد الترابط والوحدة بين أفراد المجتمع المسلم، وهذا يؤثر سلبا على قوة المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ومن أسباب هذا المرض القلبي الخطير بعض الناس يغتر بشخصه ويعجب بنفسه فيرى نفسه دائما على حق والآخرين على باطل، يزكي نفسه ويحتقر الآخرين فيورثه ذلك سوء ظن مقيت. الشعور بكراهية شخص ما غالبا ما ينتج عنه سوء ظن وتأويل خاطئ. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فإذا استجاب المسلم لظن السوء وبدا ذلك في سلوكه وتصرفاته وأقواله، أو تمادى معه حتى استقر في قلبه ولم تكن له بينة قاطعة ودليل ظاهر على ذلك، فقد وقع في الإثم واستحق العقوبة عند الله تعالى. أما إذا جاهد تلك الظنون الفاسدة وحاول درءها ودفعها بصرف الفكر عنها فليس عليه إثم حينها. أيها الإخوة المؤمنون، إن الشخص السيء يظن بالناس السوء ويبحث عن عيوبهم، أما المؤمن الصالح فإنه ينظر بعين صالحة ونفس طيبة للناس، يبحث لهم عن الأعذار ويظن بهم الخير. وحسن الظن بالعباد راحة وطمأنينة للفؤاد، إلا أنه يحتاج إلى صبر جميل وجهاد، خاصة وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه ينزغ بين العباد ولا يكاد يفتر عن التفريق بين المؤمنين والتحريش بينهم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الحمد لله منزل القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور من الوساوس والشنآن، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة رسولنا محمد ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يرشدنا إلى غلق أبواب الشر محافظة على سلامة الصدر. ومن ذلك قوله: ما من كلمة إلا ولها وجهان فاحملوا الكلام على أحسن وجوهه. إخوة الإيمان، إليكم وصفة نبوية حكيمة لعلاج مرض سوء الظن. فعن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، يعني لا أعترف به، وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى ترى ذلك جاءها، أي من أين جاء هذا اللون الغريب؟ فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: لعله يا رسول الله أن يكون نزعه عرق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا، يعني هذا الولد، لعله أن يكون نزعه عرق له، ولم يرخص له في الانتفاء منه. انظروا أيها الإخوة الأعزاء كيف عالج الإسلام هذه المشكلة، وكيف كشف طبيب الأمة عن هذا الصحابي الغمة، حيث جاءه وهو يحمل في نفسه الهموم والشكوك حتى أنكر ابنه، وتلفظ بكلام مبطن فيه اتهام للزوجة بطريق غير مباشر، ولا دليل عنده ولا برهان. لقد رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن الظن الذي فيه سلامة دينه وآخرته، وذلك بضرب المثال الواقعي. ولا غرابة أن يكون هذا السواد الذي أصاب الولد هو من أصول أبيه أو أصول أمه. إخوة الإيمان، إن من الواجب على المؤمن إذا سمع من يسيء الظن بأخيه أن ينهاه ويمنعه من ذلك، وإلا كان شريكا له في الإثم. فلنتقي الله عباد الله، ولنحسن الظن بإخواننا، ولنتبع منهج الإسلام مع من يسيء الظن بإخوانه، تسلم نفوسنا وتسلم علاقاتنا، تسلم دنيانا وتسلم أخرانا. فإن سوء الظن بالآخرين شقاء يشقى به الإنسان إن لم تتدارك رحمة أرحم الراحمين فيعافيه منه. أيها الإخوة المؤمنون، إذا تقرر لدينا أن سوء الظن آفة مهلكة، فلا بد من العمل على العلاج لئلا يستشري الداء ويهلك الحرث والنسل. فإليك أخي المؤمن الكيس الموقن بالمصير بعض الأسباب الوقائية والعلاجية لهذا المرض القلبي الخطير. التمس المعاذير للناس. ولله در عمر بن الخطاب إذ يقول: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. تجنب تتبع العورات والبحث عن الزلات. أقبل على عيوب نفسك، أقبل على عيوب نفسك واشتغل بتقويمها وإصلاحها. فإن من عرف عيوب نفسه تواضع لله وللناس، وظن النقص بنفسه وليس بالناس. وإن الواجب على المؤمن أن يقبل على نفسه فيصلح شأنها ويقوم خطأها ويرتقي بها إلى مراتب الآداب والأخلاق العالية. فإذا شغل نفسه بذلك لم يجد وقتا ولا فكرا يشغله في الناس وظن السوء بهم. استحضر الآيات والأحاديث التي تبين خطورة هذا المرض ووعيده الشديد. تذكر أن سوء الظن يحول حياتك إلى جحيم، ويفقدك أحباءك وأصدقائك، ويجعلك تتآكل من الداخل لتفقد صحتك وعافيتك وأعصابك. بل إن صاحب سوء الظن معرض لخسران الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، طوبى للمرء المشتغل بعيوب نفسه، المجتهد على إصلاحها. ورحم الله من قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الآخرين. طوبى للعبد الذي يقرأ القرآن بتدبر، وكذلك أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحض على حسن الظن بالآخرين. وطوبى للعبد الذي استحضر الوقوف بين يدي الله عز وجل وهو يتذكر قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نسأل الله العلي القدير أن يطهر قلوبنا من النفاق والرياء وسوء الظن. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، واجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وبعبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.